مصروف الشعير لو يعملوا يشربوا مباشرة ما يحتاجش. نسبة هذه النسبة لو يسكر هذا الشراب كثيره يسكر فقليله حرام. إليه؟ آه من الخلق ولو ليس معتبر بالقلة، لكن لو أنت أخذت من جزء الطيب الكثير يسكر طيب خلاص. ما هو نفس المسألة، لو هذا الشراب هذا الشراب يسكر كثيره يبقى قليله حرام. لا بالايه؟
لا
نعم الاحناف مشكله عندهم هذه، ولهذا لا يؤخذ مذهبهم في هذا الامر، وعندهم يبوحون النبيذ ويحرمون الخمر ويحرمون قليل الخمر ويبوحون النبيذ، مع ان هذا اذا حرم قليل الخمر والنبيذ في نفس المساله حرم باب اولى، مع ان الاحناف يتوسعون في القياس العقلي جدا، يعني الأحناف يتوسعون جدا في القياس، لكن هنا ما يقيسون النبيذ على الخمر، حاجة عجيبة جدا. يعني شوف الأحناف الذين جوزوا النبيذ وحرموا الخمر وكذا، الأحناف أصلا ما قاسوا النبيذ على الخمر حتى، مع أنه هو في نفسه محرم كما قلنا من مذاهب الصحابة رضوان الله عليهم في تحريم الخمر بجميع أنواع، لكن حتى لو اعتبرنا اعتبروا حتى مقيس في ذهاب العقل، مع انه هو مذهب الاحناف مذهب الراي ومذهب النظر ومذهب
الفطور اللي هو الكسل
نشوة تحصل مخدر خدران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، لا يزال حديثنا مقصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا المتن المبارك، وهو القصيدة النونية لابن القيم رحمه الله تعالى، أو الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان الاستغناء بالوحي المنزل من السماء عن تقليد الرجال والآراء. فيبين هنا رحمه الله تعالى في هذا المقطع وجوب هذا، وهذا أمر سهل واضح في أدلة القرآن عليه، لكنه من أصعب ما يكون مسلكا، فإننا نعلم بل وصغار الطلاب يعلمون الذين يبتدئون الطلب بل وعوام المسلمين يعلمون أن النص وأن الوحي المفترض أن يقدم على آراء الرجال، لأن آراء الرجال ليست معصومة بينما الوحي معصوم. والمراد بالوحي هنا ما تعبد به بلفظه بتلاوته وما لا يتعبد به، يعني من القرآن والسنة، لأن السنة وحي. فألا إن يوتيت القرآن ومثله معه لتحكم بين الناس بما أراك الله، فالسنة وحي كالقرآن وإن اختلفت فيما يتعبد به. فلا أحد يمكن أن يجادل في هذه المسألة من الجهة النظرية أن الوحي يقدم على رأي الرجال، ولكن إذا نظرت إلى الواقع وإذا نظرت إلى حال الكثير من الناس بل ممن ينتسب إلى العلم بل كل الفرق إنما ضلت بهذا، أنك إذا نظرت إلى الواقع وجدت أن آراء الرجال أخذت قدسية عند كثير من الناس أعظم من قدسية النصوص وأعظم من احترامها. فإنك إذا أتيت بالنص قال لك قال فلان، تقول لو قال الله ورسوله يقول قال فلان، وإن بينت بوضوح أن فلان أخطأ يقول يعني فلان ما يعرف هذا، فلان يخفى عليه هذا، انظر إلى هذه الكفرة الكاثرة وغير ذلك. فصارت هذه القاعدة معلومة نظريا عند الناس، لكن من جهة الواقع العملي تمثل محكا بحق بين الناس، بين أتباع النص وهم قلة قليلة جدا، وبين أتباع المذاهب وآراء الرجال، حتى إن البعض يوجب التمذهب، حتى إن البعض قد يعني يصل إلى أكثر من التأثيم وقد يدخل في أبواب أخرى. فيبين لنا رحمه الله تعالى وهو يكشف منهج أهل السنة والجماعة ويميزه عن مناهج أهل الابتداع بأصول وثوابت، من هذه تقديم الوحي على آراء الرجال. يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، هذا خطاب إلى من يطلب الحق، يا مريدا الحق، يا طالب الحق، يا مؤثرا له، يا من تريد التعبد به، يا من تريد أن تسلك إلى الله عز وجل الطريق البين الواضح، يا من تريد أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع، يا من تريد النجاة عند لقاء ربك، يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان. هذا هو الأصل في طالب العلم، هذا هو الأصل في طالب العلم. فما طالب العلم؟ طالب العلم طالب الحق بدليله، باختصار مؤثرا إياه على الهوى، هذا طالب الحق. طالب الحق طالب العلم طالب الحق بدليله، مؤثرا هذا الحق على هواه، فما ينقل قدما على قدم ولا يتكلم كلمة ولا يتحرك إلا بنص ودليل، وإذا بان له الدليل قدمه على كل شيء، قدمه على نفسه وعلى ولده وعلى منصبه وعلى وزارته وعلى مكانته. يا طالب الحق المبين ومؤثرا علم اليقين، ومؤثرا علم اليقين أي العلم الذي تيقنت من صحته لثبوت النصوص عليه، فإذا تيقنت من هذا وعلمت ينبغي أن تؤثره على كل شيء. ومؤثرا علم اليقين وصحة الإيمان، صحة الإيمان أي على الابتداع فيه، يا من تريد إيمانا صحيحا ويا من تريد علما يحصل به اليقين عليك بالنص الشرعي واعمل به. فهذا خطاب ونداء فيه كل النصائح بادية ظاهرة، والشيخ هنا ما خاطب كل الناس، وإنما خاطب طالب الحق، لأن عموم الناس أهلكهم الهوى، فحينئذ لا ينتفع بهذا الخطاب، إنما هذا خطاب لمن يريد الحق، وكأنه يستثير كل طالب أن يكون طالب حق، ولا يكون طالب نصرة قوله أو نصرة شيخه أو نصرة مذهبه. اسمع مقالة ناصح يقصد نفسه، خبر الذي عند الورى مذ شب حتى الآن. اسمع نصيحة رجل ليس حديث السن وليس مبتدأ الطلب، وإنما هذا الرجل خبر الذي عند الناس مذ شب وحتى الآن طال عمره في هذا. خذ نصيحة مجرد، هكذا يريد ابن القيم يقول. وهذا لا بأس به أن يفصح الناس عن الإنسان عن نفسه بأنه ناصح وبأنه خبير بكذا وكذا، ما لم يكن هذا على وجه العجب، وإنما أراد أن يبين لك هذا الأمر لتستوثق من خبره. مثل ما يقول لك الواحد: يا ابني اسمعني، أنا هذا الطريق سلكته 40 سنة، خلاص عرفناه، لماذا تبدأه الآن؟ مثل ما تقول الآن مثلا للإخوة الذين يبدأون الحياة السياسية، ماذا تقول لهم؟ يا أخي هذا طريق سلكه من قبلك ممن هم أمهر منك من 80 سنة أو 70 سنة، خذ يا ابني نصيح. لا إلا أركب يا ابني، هتتميع، لا ولا يهمك أنا سلفي، يا ابني هتطرق دينك، لا 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 لست أنا. حتى إذا وضع قدمه الأولى فصار أنا أنا، بل سبق من سلك الطريق منذ 80 سنة. فحينما تأتي النصيحة من المجرب والاعتبار بأهل الخبرة في ذلك، ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنه ماذا يقول؟ يقول: على الخبير سقط، على الخبير سقط. ويقول الواحد أيضا مثلا كما جاء في حديث أبو شريح في الصحابي، يقول: سمعت أذناي ووعى قلبي وأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام بهذا غداة الفتح من مكة، فقال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. فلا بأس أن الإنسان يذكر من الأمور ما يطمئن المستمع إلى خبره. أنت الآن لما تيجي تنصح ولا تقول له: يا ابن احنا كذا وكذا وهذا الطريق يا ابن كذا وجربه ناس، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فاسمع مقالة ناصح خبر الورى، اسمع مقالة ناصح. وحينما يأتيك ابن القيم ناصحا، فهل ترد كلام أئمة الدين وعلماء المسلمين؟ خبر الورى مذ شب حتى الآن، ما زال مذ عقدت يداه إزاره، قد شد مئزره إلى الرحمن. الله أكبر. يعني أنا من صغري منذ أن عقدت يداي إزاري، طبعا أنتم تعلمون، بس ما أدري أنتم أدركتم هذا، إحنا يعني مش محنش كبار السن يعني ولا حاجة، معروف أن الولد وهو صغير تأتي أمه فتعقد إزارة في مكان حتى لا يلوث نفسه، واخد بالك، ويبقى ثيابه نظيف. الولد ما يستطيع أن يعقد هذا لنفسه لصغره وعدم إتقان، أنت طبعا عارف الحاجات دي. طيب حين يشب فيلبس وينظف نفسه ويعرف عقد الإزار سن أو كذا، هذا يكون قد بلغ سنا يعقل هذا، لكنه مع ذلك أيضا سن صغير. يعني أول ما يعقل إنسان يكون مثلا في سن الثالثة الرابعة أو كذا على الأكثر. وكأن ابن القيم رحمه الله يقول: ما زال مزعقدت يداه إذا روى، يتحدث عن نفسه، قد شد مئزره إلى الرحمن. يا الله، يعني منذ الصغر وهو في طريقه إلى الرحمن سبحانه وتعالى، أي في طريقه على الاستقامة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله، هذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتخلل الفترات للعزمات أمر لازم لطبيعة الإنسان. صحيح إحنا كان يأتينا فترات صحيح من الفطور وغير ذلك وأشياء تعرقل المسيرة إلى الله، لكن أهو بنفيس هي لا توقف وإنما تعرقل. وتولد النقصان من فتراته، أوليس سائرنا بني النقصان؟ يعني إن حصل نقص في بعض حياتنا فإن النقصان هذا سمة كل سمة كل إنسان، مهما كان في إنسان يزيد إيمانه وينقص. والإنسان سبحان الله قد يصاحب مثلا بعض الناس اللي ليس عنده همة عالية فيقل، أو قد يصاحب مثلا صاحب شبهة في أمر ما فيؤثر عليه، ثم يأتي صاحب السنة فينشط، ثم يأتي صاحب العبادة فينشط، وهكذا فالإنسان على وفق ما يكون من رفيق. ولهذا الصاحب ساحب، الصاحب هي ساحب. أنت مثلا لو نمت مع رجل يقوم 3 ساعات من الليل، أنت هتقوم ساعة وأنت إيه زعلان. لكن لو نمت مع رجل يقوم مع قبيل الظهر، لو صليت الفجر بقيت شيخ الإسلام، واخد بالك؟ يعني لن تفكر قط انك انت ممكن تقوم، لكن لو صليت الفجر وكذا فانت شيخ الإسلام. كذلك لو صاحبت رجلا يحفظ 40 نووية لن تفكر في حفظ العمدة، لكن لو صاحبت رجلا يحفظ البخاري ستفكر في حفظ الصحيحين، وهكذا. ومثل ذلك أيضا صاحب الشبهات، لا سيما إذا كان معسول اللسان، فإن الإنسان إذا صاحب واحد يعني يقول لك يا عم كذا. أنا سبحان الله يا إخواني والله عجيب، أسمع برنامج يعني من قريب لرجل أنا يعني لن علي ملاحظات، لكن ما كنت أظن الأمر يعني سيصل هذه الدرجة. يعني لو أنا سئلت عنه قبل حلقة أقول عنده رجل كذا وكذا، لكن ما أعطي بنفس القوة التي بعد ما سمعت. إذا الرجل سبحان الله العظيم يعني أجوبة ليه بقى؟ ليه لماذا أنا كنت بقول هذا الظن؟ أنا بين يديه كتابي، كتاب من أمتع ما يكون في باب الحاكمية والاغتيالات والمظاهرات والخروج على إمة الجور، كتاب سلفي 100%، إحنا بننقل منه ونعطي نسخ لإخواننا منه. ولما يأتي المذيع ماذا تقول فروج على الحاكم الظالم؟ هو طبعا رجل توفيقي في إجابته، يعني إجابات توفيقية، عارفين الإجابات اللي هي ترضي الجميع يعني. فقال شوف يا أخي، أما الحاكم إذا كان الخروج عليه سيؤدي إلى مضار وإلى مفاسد تفوق ظلمه فلا يجوز، وأما إذا كانت مفاسد دون ظلمه فجائز، ما في إشكال. منين جاء التفصيل هذا؟ ده هو كتابه على المنهج 100%، ما في حاجة اسمها الكلام ده أبدا، غير موجود أبدا. هل كتابه تغير ولا كما هو قال في البرنامج برضه الفترة تغير بتغير الزمان؟ حتى المذيع نفسه طبعا هو المذيع وده يأخذ أجوبة معينة، حتى المذيع نفسه مملكش نفسه، قال لي يعني صراحة أنا يعني بضيف الليلة يعني رجل دبلوماسي، معنى كلام يعني من الطراز الأول ومراوغ، يعني أنا مش عارف يعني أنت إجابتك كلها إجابة توفيقية، أنا عايز حاجة كده أمسكها، مش عارف أمسك حاجة، مش عارف أي حاجة. طيب ويرى في الإخوان المسلمين، أنا ما تخيلت هذه الأجوبة، رجل سلفي في بلد يقال فلان أبو فلان أو أبو فلان، يعني ما ليس أمرا هينا يعني. يقول هؤلاء من أهل السنة وما في إشكال، وإن كنا نختلف أنا بدعو إلى الاتفاق في الثوابت والأصول وكذا، يعني دول ما عندهمش إشكالية في الثوابت والأصول. الثوابت والأصول دي عند الناس دي، البشر دول عاوزين يعلموا الأمة أن المبتدع هم الجهمية هم المعتزلة، أما أي واحد ينزل لك بمنهج المعتزلة ومنهج الجهمية بس مش بيقول أنا جهمي، إياك أن تبدعه، لأن خلافش معاه في الأصول، في الفهم، في الفهم، في الفهم، دي أمور حركية. إنما إذا قالك أنا جهمي لا معلش بدعه، إنما يجيب طريقة الجهمية إياك أن تبدعه. ليه؟ فهم يا أخي، فهم النص ده، مش يعني تقصد أنه عطل الصفة دي. تم ابن حجر حرف التحريف نوع تعطيه، تم النووي كذا. إذا جيت يقول لك كذا في الصوفية مدح، ما هو يا أخي ابن تيمية قال فمنهم الظالم والمسيح والمختصر، أصل في صوفية نوعين، ما كل حاجة نوعين زي ما قلت لك، إلحق الأيام دي إلحق قبل ما الباقي بيتقفل. فهو نفس اللي بيقول دول من أهل السنة ودول كذا 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 كذا، أي سنة كانوا عليه، ويرجع هو كمان يحكمك إن هو تلميذ الألباني وتلميذ ابن باز وتلميذ الناس دي، يعني حكمك إلى هذا، ويبقى أنت اللي في النهاية أنت اللي خارج عن فتاوى الإيه؟ العلماء. زي ما الألباني لما سئل عن المسلمين هل هم من أهل السنة؟ قال هم يعادون السنة. واخد بالك؟ طيب بيسأله، شوف هذه الأجوبة، بيسأله عن السلفية، المهم قالوا السلفية كيت وكيت 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 وكذا، وانظر للشيخ فلان، قال له يعني أنا ملاحظ أن أنت ما تجيبش أي حد مصري خالص، يعني جبت مثلا محمد عبده، ولا جبت مثلا محمد الغزالي، ولا جبت شعر، جبت الناس ديت، يعني في ايه يعني اشمعنى دول؟ انت بتجيب الناس التانية، يعني بتجيب الناس، ما هو عمال يحكم ويقول انت لابس زي ايه؟ زي بتوع الخليج الشمال والبتاع، انتوا ليه بتلبسوا اللبس ده اصلا؟ يقول له طبعا، طب انا ممكن اقول لك انت لابس البدله برضه ليه؟ يقول له اه بس يعني انا متهيألي ان دي برضه هويه، يعني انتوا واخد بالك؟ فهو نفس المساله بقى، زنقوا، طب انت ليه بتجيب المشايخ تاني؟ ما بتجيبش المشايخ دول ليه؟ فطبعا عايز يثبت، قال لا يعني مش مشكله يعني كده، ما احنا عندنا الشيخ حسن البنا، ما هو راجل سلفي، ما هو راجل سلفي، حسن البنا راجل سلفي، واخد بالك، واهتم بالجانب الحركي وكذا. قلت بس كده تمام قوي، يعني هتحسن الظن بقى فين ولا فين ولا فين؟ يعني الاخوان من اهل السنه هو نفسه بيتطوع وان يقول حسن البنا رجل سلفي، رجل سلفي، ما هو صحيح حسن البنا قال انا رجل سلف صوفي، نحن سلفيات وصوفيات، واخد بالك، تبع الطريقه الحصفيه، واحد تبع الطريقه الحصفيه بقى سلفي، واحد تبع الطريقه الخلواتيه يجب على السلفيين يدخلوا تحت لوائه، وبقت سلفيه اخر بعكاكه، يعني مش عارفين والله العظيم مش هنعمل ايه، مش فاهمين احنا يعني اي سلفيه، مش عارفين، مش عارفين يعني سلفيه الخلواتيه ولا سلفيه الحصفيه، مش عارفين اي سلفيه، اي سلفيه هذه؟ فيعني هؤلاء يصرون الا تبقي شيئا حسن الظن. يا جماعه بقى نفسنا فكونا، الله يرحمنا ويرحمكم، عايزين نشوف بقى، شوف اهل بدع رد عليهم، شوف سنه انشرها، شوف كتاب يا رجل سنه اشغل الامه به، بارك الله فيك، وعلمهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقعد اشرح في 6000 بيت في النونيه لغايه ما تموت، جزاك الله خير، ستلقى الله رجل سنه ان شاء الله، خليها مشروع عمرك، بلاش خلصها في سنه واثنين، اشرح فيها لغايه ما تموت تلقى الله، انما التلبيس على الامه. يعني الان هذا الرجل لو جاء على التلفزيون وانت جئت في هذا، ما يصدقك الناس، يصدقونه هو، لانه في هاله من 30 سنه حوله، وياتي الان بكل سهوله. شفت سبحان الله، زي اللي ترك له ابوه تركه عظيمه من ذهب وفضه ولآلئ وكذا، ثم جاء يعطيها رخيصه، يرميها في البحر هكذا، يرميها في البحر هكذا. ومع ذلك سبحانك يا ربي، ومع ذلك يقول المذيع في النهايه، خلاص شاط المذيع، اهدى يعني، طب انتوا ما بتختلفوش مع الاخوان؟ عايز يجيب اي سؤال، طيب انتوا، طب الحاكم انتوا خرجتم عليه، قال الجواب هذا، قال له بس دي مفسده برضو اعظم، يعني انا شايف ان احنا، ان الناس بتقول ان دي بقت مفسده كبيره، الان الناس كانت عايشه في العصر السابق في امن، واخد بالك؟ طيب المشايخ دول بيقولوا ويخالفوا، قال لك ما هو الفتوى تغير بتغير زمان وكذا وكذا، طب انتوا بتنكروا على مين؟ طب انتوا بالظبط ايه في النهايه بقى؟ اخر بقى خاتم البرنامج فقام قايل بقى، طب نشكر ضيفنا على سعة صدره، طبعا هو اتحملني، واختم بقول الله عز وجل، ومن بصص له بقى كده، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. واخد بالك؟ ما هو زهق، هيعمل ايه؟ يعني حاجة عجيبة جدا، فسبحان الله العظيم. ف يعني هذا منهج قائم، ومنهج يحاول أن يكون هو المنهج المسيطر على الاتجاه كله، وتولد النقصان من فطرته، أوليس سائرنا بني النقصان؟ نعم النقصان وارد، وكل يخطئ، حتى العلماء الكبار والأئمة الكبار، لكن حسبهم أنهم ما تعمدوا خطأ، حسبهم أن نفوسهم تحركت لطلب الهدى، لكنه قد يخطئ في شيء دون شيء، ولهذا من الظلم أن كل واحد سلفي يخطئ تقول له ابن خزيمة أخطأ، ابن حجر أخطأ، ابن نوح أخطأ، حتى قد تقول عبد الله بن الزبير أخطأ، الحسين أخطأ، حينما تكون كالحسين صح القياس، حينما تكون كابن الزبير صح القياس، حينما تكون كابن خزيمة إمام الأئمة صح القياس، وإلا كان قياسا مع الفارق الشديد بين الثرى والثريا. إذا أردت أن تقيس شخصا بشخص فليكن الشخص في حاله كالشخص، إنما هذا القياس كالفارق، زي اللي بيقيس الإنسان على الخروف مثلا. طاف المذاهب يبتغي نورا ليهديه وينجيه من النيران. طاف المذاهب يعني أنه رحمه الله تعالى يعني نفسه أنه كان واسع الاطلاع على مذاهب العلماء، وكان أول أمره صوفيا لولا أن من الله عليه بشيخ الإسلام، يا الله، ولزمه وانتفع بعلمه وهداه الله على يديه لضل الطريق. هذا اللي بيتكلم الآن 6000 بيت كان في بدء حياته صوفيا، ولهذا ويخبرك من الواقع من الميدان، يخبرك من الميدان. بس ما تجيش بقى انت تستدل النهارده وانت تدعي السلفيه بحال ابن القيم في صوفيته، لا يستدل به في سنيته كما قلنا، واخد بالك؟ فيقول طاف المذاهب يقصد نفسه يبتغي نورا، يعني ما كان يقصد التعصب وانما اراد النور واراد الهدايه، لكن قد يكون الانسان في بيئه صوفيه فينشط عنده المذهب الصوفي زي أكثر الإخوان، أكثر التبليغ، أكثر هؤلاء، إنما نشأتهم يا إخوان في الجامعة أعجب بطالب وكذا فكان إخوان فأخذوا المؤتمرات الإخوان، واحد تاني أخذوا المؤتمرات التكفيريين، واحد تالت أخذوا المؤتمر للسلفيين، واحد رابع وهكذا. يعني لكن ليس المؤمن الإنسان ممكن تسحب رجله وهو يريد النجاة أن يكون على انحراف في بيد، لكن إذا ظهر الحق لك الحق وأنت مبتغي الحق، إذا ظهر الحق خلاص. شفت الرجل اللي أقنعه الخارجي بمذهبه وهو يطوف معه حول الكعبة، فقال له الرجل إيه؟ قال له انظر إلى هذا الجمع أتراه؟ قال نعم. قال فإنه لا يدخل الجنة من هذا الجمع إلا أنا وأنت. على طول أول ما قال هذا الرجل هذا الشيء ماذا قال؟ قال لا، هي لك، هي لك، هي لك، وخرج. لأن هذا دليل إيه؟ دليل باطل. وكأنه قد طاف يبغي ظلمة الليل البهيم ومذهب الحيران، أي مع هذا الطوفان يريد أن يهتدي الحق، كأنه طاف الليل وحتى الآن لم يهتدي للنور. والليل لا يزداد إلا قوة والصبح مقهور بذا السلطان، حتى بدت في سيره نار على طود المدينة مطلع الإيمان. الله أكبر. يعني يقول كنت أبحث ولكن لا يزداد الليل إلا إيه؟ إلا قوة، إلا ظلمة. ليه؟ لأن الإنسان أخواني طالما يبحث في الجانب اللي هو بقى الجانب المخالف كتب أهل البدع مع أهل الضلال والانحرافات لن يرى نورا، لن يرى. لكن إذا كان عنده صدق وتحر فيوشك الله عز وجل أن ينقذه. هذا كله في مين؟ خلي بالك، ليس في مسلك الذي تغلغلت الشبهات في قلبه ولا يريد غيرها. تعالى إلى الهدى أتينا، يقول لا 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 لا، هدى إيه؟ هدى إيه؟ أعوذ بالله من هذا، خليني أنا، ده أنا على الهدى. هذا لا يهدى. قال سبحانه إن الله لا يهدي من ولا يهدى من، لا يهدي ولا يهدى، القراءتان متواترتان. لكن حينما تريد الحق وأنت حتى مع بعض البدع والهوى سوف يلقي الله أمارة دالة على الحق إن شاء الله، لأن الله بحكمته البالغة لا يترك صاحب هوى. ولهذا شوف حينما ترى واحدا يتأثر لهذا الهوى ولا يخرج عنه وأمامه الهدى ولا يأتيه فاعلم أنه غير مريد للحق. وإذا رأيت من يسمع الحق ولا يستجيبه ويبقى مأثورا في شبهاته أو يبقى على الحياد فلا يتفاعل مع السنة، لا يتفاعل مع السنة ولا يقدمها على كل أحد وكل شيء بل يبقى مجاملا، اعلم أن أيضا عنده بالقدر الذي يؤهله إلى هذا. وإنما لو آثر الإنسان مرضاة الله سبحانه وتعالى لقذف الله عز وجل الحق في قلبه، حتى بدت في سيره نار على طود المدينة أي على جبلها. ومطلع الإيمان. وطبعا إذا كان الإنسان في شدة الظلمة وفي وسط ليل بهيم وصحراء قاحلة ثم يرى نارا من بعيد، أي فرحة تقدر عند هذا الرجل؟ لا يمكن، عادت إليه الحياة. فأتى ليقبسها فلم يمكنه مع تلك القيود منالها بأمان، أي جاء يقتبس من هذه النار لكن عليه الشبهات التي كانت والأشياء والذنوب والمعاصي والران الذي كان نتيجة وجوده مع أهل البدع. لولا تداركه الإله بلطفه ولا على العقبين ذا نقصان. يا سلام، الفضل لله عز وجل وحده، فهو الذي هداني، هكذا يقول ابن القيم. رأيت النار لكن لما جئت إليها ما استطعت الاستفادة لأن أشياء كثيرة وأن قيودا عظيمة عندي، لولا أن الله عز وجل تداركني برحمته وبفضله سبحانه وتعالى. والمهدي من هداه الله والموفق من وفقه الله، فلله الفضل أولا وأخيرا. حينما تكون على منهج الحق سهل يا أخواني، ومع ذلك أنت تسأل نفسك لماذا هذا المنهج لا يؤمن به كل الخلق، أي عقل يرفضه فضلا عن قلب يقبله؟ لو أن العقل خلي بينه وبين منهج أهل السنة والجماعة لاقتنع به الحكام والمحكومون، لاقتنع به أهل الكفر وأهل الإيمان، لأن أهل الكفر الذين دافعين عن دنياهم لن تذهب دنياهم بإيثارهم الحق واتباعهم له، فتبقى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، ازددت ملكا على ملكك. وأهل الضلال ازدادوا إيمانا وازدادوا رفعة لو كانوا يريدون، إذا كانوا أئمة سنة. ما الفرق بين عمرو بن عبيد ويونس بن عبيد إلا أن هذا على أهل منهج الضلال عمرو، وهذا على منهج أهل السنة وهو يونس. وإلا فلو أن عمرو بن عبيد المعتزلي اعتقد هذا المنهج وصار عليه لما قل عن يونس بن عبيد، ولربما فاقه تعبدا وزهدا. فما الذي يفوت المبتدع لو كان على السنة؟ وما الذي يفوت الكثير لو أسلم؟ ولكن عجيب، تقول سبحان الله، يعني ما في مثلا أحد يعني يقدر يشرح مثلا اعتقاد السلف الصابوني ولا حتى الأصول الثلاثة ولا كتاب التوحيد؟ ما هو ممكن عندهم قدرة يشرحوا على هذا، لكن لماذا 30 سنة أو 40 أو 20 أو 10 أو 5 ليس فيها معلم واحد من معالم منهج السلفي والسنة؟ لماذا؟ مثل ما تنظر أنت مثلا إلى أناس عندهم أستاذية في علوم بحتة كيمياء وفيزياء وكذا ولا يحسن قراءة الفاتحة، تقول سبحان الله، هذا لو وظف هذه الإمكانيات العقلية والبحث هذا في المختبرات والعلوم، لو وظف في معرفة الحق لكان ابن قيم العصر أو لكان ابن تيمية العصر، لكن لماذا لا يهدى؟ ولهذا قد يستسهل الإنسان يا أخواني الطريق، هو ليس سهلا أبدا لو نظرت إلى التفرد وإلى الندرة لعلمت أنه ليس سهل، لكنه في نفسه سهل. يعني مثلا أنت ممكن تقول هذا ما يعني، بس الحاجات دي سهلة، يعني مش معقولة ما حدش معقول الحاجات دي سهلة. مثل من يشرب، من يأكل المن والسلوى، واخد بالك؟ فهو مش يعني من وسلوى وابن ذوات وابن أكابر، مهما تحدثه يعني في ناس بتشعبط في الأتوبيسات وما عندهش فكر عن الحاجات دي، واخد بالك؟ هو رجل عنده سيارات آخر موديل، مرة يركب فولفو ومرة يركب مرسيدس ومرة يركب، واخد بالك، آخر أحدث موديل بينزل عليه على طول، فمش واخد باله ان في ناس بتشعب في الدوسات وناس بتلتحم وناس كذا وكذا وكذا الى اخره. ليه؟ لانه يعيش في هذه البيئة. فاحمد الله يا صاحب السنة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فرغم سهولتها الا ان اكثر الخلق محروم منها، وان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله. لولا تداركه الاله بلطفه ولا على العاقبين ذا نقصان. لكن توقف خاضعا، يا سلام، متذللا مستشعرا الإفلاس من أثماني. تابعوا يا أخواني، هذه حالي وحالك وحال كل أحد سبحان الله. انظر كيف يهدى الإنسان، شوف الاعتراف بالتقصير، شوف وجود الحجب في أول الأمر، شوف الاعتراف بالإفلاس والانطراح بين يديه سبحانه وتعالى، وقف مفلسا. وهو الذي قال رحمه الله في موضع: إن أعظم باب يلجو منه العبد إلى الله سبحانه وتعالى باب الإفلاس، والله فأتاه يقول: لكن توقف خاضعا متذللا مستشعر الإفلاس من أثماني، فأتاه جند حل عنه قيوده فامتد حينئذ له الباعان. يا سلام يا سلام، لما وقف في هذه الساحة العظيمة وأعلن إفلاسه وخضع وتذلل أن يهديه الله سبحانه وتعالى، حينئذ نزلت عليه جنود من السماء وفكوا تلك القيود ومدوا له الذراعين. قال تبارك وتعالى: وما فإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أرولا. سبحان الله. فامتد حينئذ له الباعان، والله لولا أن تحل قيوده وتزول عنه ربقة الشيطان كان الرقي إلى الثريا مصعدا من دون تلك النار في الإمكان. يقول: لولا أن الله يسر له حل له القيود حتى مشى لكان الرقي إلى الثريا وهي في السماء أيسر من الوصول إلى هذه النار التي يريد أن يقتبس منها. لولا أن الله حل القيود والنار أمامه لما أبصرها ولما استفاد منها، ولكان صعوده إلى السماء وهو أشق ما يكون لكان صعوده أسهل من أن ينال من تلك النار شيئا، ولكن الله عز وجل هداه بصره. كما أن القرآن، أليس القرآن كتاب هداية؟ أليس القرآن فيه كل الهداية؟ لكنك ما لك تقرأه ولم تفكر رموزه لك، ما لك تقرأه فلم ترى فيه هدايته، ولم تبصر فيه إلا الشكوك والحيرة. وليس كتاب ربنا كتاب شكوك وحيرة، ولكن القيود حالت بينك وبين أن تبصر بحق وأن تعلم النور وأن تقتبس منه. فرأى بتلك النار آطام المدينة كالخيام تشوفها العينان، ورأى على طرقاتها الأعلام قد نصبت لأجل السالك الحيران. هنا أبصر كشف الظلام ومن بعده الضباب، ثم ظهر نور الصبح فأبصر كل هذه الأعلام وعرف طريقة من هنا خذ يمينا خذ شمالا، بعد 2 كيلو سترى مبنى، هذا المبنى في داخله غرف، كل غرفة مغلقة فيها كذا وكذا، وهذه المفاتيح خذها، فإنما أردت الهدى وقد حلت القيود. هنيئا لك، أبشر فقد حلت القيود ورفعت الأغلال وذهب الران، فأقبل، فإن هذا المنهج منهج الصفاء ولا يقبله إلا من كان على الصفاء، فمن كان على الصفاء ناسبه الصفاء، ومن آثر الكدر فلا ينال إلا الكدر، ومن آثر السموم فهي شرابه لن يتحول عنها أبدا. فإذا صفى القلب صفى المنهج، وإذا صفى الإقبال صفى العطاء، وكل على قدر بذله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ورأى هنالك، ورأى على طرقاتها الأعلام قد نصبت لأجل السالك الحيران، أمثالنا طبعا. ورأى هنالك كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان. سبحان الله، هنا بقى فتح له سوق الخير. لقد كان طيلة حياته يرى من يبيع له الضلال ومن يبيع له الشر، لأن القيود كانت. أما الآن وقد صفى قلبه، فادخل إلى سوق جنة الدنيا، فها أنت ترى أعلام الهدى، فحيثما يممت وجهك وجدت بضاعة من لون جديد ومن نوع متألق، حتى تحتار حتى تحتار. والله يا أخواني سبحان الله، وأذكر هذا مؤكدا ولا يحتاج كلام ابن القيم إلى تأكيد، كان الواحد يجد حيرة كيف يوفق بين دروس ابن باز
ودروس الفوزان ودروس الحيدان ودروس الغذيان، كيف يوفق بين هذا وذاك والوقت محصور، ودروس الشيخ الأطرب من الفجر إلى الساعة السابعة ومن المغرب إلى العشاء، وكل الدروس في هذا تحتار تذهب إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا، أنت في حاجة إلى الجميع، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ هذا درس المغرب هنا ودرس العشاء، تحمد الله إن له درس في الأسبوع بعد العشاء، تخرج من المغرب إلى العشاء، وهذا درس الفجر، واخد بالك، والوقت ضيق. لكن لا يمكن تتخيل صباحا ليس فيه عالم من هؤلاء تتصبح به، لا يمكن تتخيل، لا يمكن تتخيل أن يكون الصباح ليس فيه واحد من هؤلاء. الإنسان يذهب إلى المدرسة بعد ساعة فقط من هذا الدرس، سبحان الله، يشعر إنه أكل وإنه شرب وإنه عنده نشاط، سبحان الله، كأن الواحد نائم من أسبوع، وكأن الواحد أكل ما لذ وطاب مما لم يره أحد، نشاط. الواحد يفتح الراديو، سبحان الله، إيه والله يا أخوان، تفتح الراديو يجيك مثلا من شاوي يقرأ كأن القرآن ده أول مرة تسمعه، سبحان الله. ليه؟ لأن هذا الران عائمة الهدى يذهب 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 يذهب، حتى تشعر بطعم الآية، حتى تشعر بطعم الحديث، سبحان الله العظيم، أمر عجيب. فهذا السوق الذي يخبر عنه ابن القيم، ناهيك بقى أن يكون هذا سوق ابن تيمية، وهذا السوق من في مثل ابن تيمية، فيا ترى أي قلب هذا الذي كان عند ابن القيم حينما يجالس شيخه مثل ابن تيمية؟ تخيل أن شيخك ابن تيمية، تخيل أن شيخك أحمد، تخيل أن شيخك أبو بكر، تخيل أن شيخك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن تتخيل مدى إيمان الصحابة ومدى ما كان في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. هنيئا لهم والله يا أخوان، هنيئا لهم. إذا كنت أنت إذا خلطت وحيدا من هؤلاء الكبار، كبار العلماء، وأنت فعلا تستشعر طعم السكينة وطعم وغشيان الرحمة وحف الملائكة، إيه والله تستشعرها في مجلس العلماء الكبار هؤلاء تستشعر، فما بالك بمجلس ابن تيمية، فما بالك بمجلس أحمد لو رفعت السند، فما بالك بمجلس الصديق والفاروق، فما بالك بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نحن نقول يا أخواني، إن فقدنا أمثال الكبار دول في يعني بيئتنا وبيننا، نحن أخوة نتعاون، ما في شيخ وفي طالب، أنا أرى أننا جميعا نتعاون في القراءة، فلا أقل من أن يكون كتب هؤلاء هي التي بين أيدي. أنا حرمت ابن تيمية لكن كتابه بين يدي، أنا حرمت ابن القيم التي على يدي مباشرة لكن كتابه بين يدي، لكن آتي إلى هذا المنبع أيضا وأقتله وأقول أنا صوفي إخواني تبليغي سلفي، سبحان الله، حتى بصيص النور هذا اللي في الأمة تكتمونه، ومش مشكلة كتاب، يعني لازم كتاب، وانت تتفلسف، هو انت بتتنطط، هو انت لا ترى إلا نفسك يا أخي، سبحان الله، أنا ما أدري كيف تطيب الحياة بغير هذا الكتاب يا أخي، لذة عندي أستشعرها أريد أن أنقلها إليك يا أخي، محبة لك، حرص عليك وعلى الأمة، مثلك وقد تبوأ الأماكن العالية وقد صار يحضر له آلاف مؤلفة، نعمة من الله إذا توجد بالسنة يا أخي. نفسي أجيك من وراء كما يقولون من وراء الستارة وأقول ما شاء الله، الألوف والألوف، ممكن تأخذ الأصول تاتي، خذها بس، خذها وافتحها وقرأ واستغل دول، خذ هذا، خذ اعتقاد الصابون، طب خذ اعتقاد الإسماعيل، طب خذ أنا معاه بضاعة والله بأيها أخذ، طب غمض واسحب أي كتاب، خذ واقرأ على الأمة، سيب نفسك أنت، دعك، شبعت الأمة من أمثالكم، ما استفادت الأمة، ما تربت، ما أقامت سنة ولا هدمت بدعة، إن الأمة إلى الآن لا تدري أتكون صوفية أم سلفية، أتكون إخوانية أم سنية، أتكون تبليغية أم على الصراط المستقيم. يا أخي الأمة لم تعرف أين تذهب، كل حلال، كل جائز، كل مباح، كله يسلك. فإذا كنا قد حرمنا ابن تيمية وابن القيم ولا أحد يمكن أن يكون عسر معشار هؤلاء، فلتكن كتبهم. ولهذا نقول الشيخ اليوم العالم الرباني ليس هو الذي أكثر من الفروع وأقام لسانه بالنحو أو أتقن قاعدة أصولية حبرها وحبر أمثلتها حتى إذا نزل إلى أرض الواقع فإذا هو البليد الذي لا يستطيع أن يقيم لهذه القاعدة وزنا. ليس هذا الذي تكثر فروعه وتكثر خطاياه وتكثر انحرافاته. إنما العالم اليوم الذي يكون همزة وصل بين الأمة وبين هذه الكتب يقرأها مع إخوانه، إن هذا والله لهو الأمر الجلل الذي تكفي النقطة منه في إدابته بحور من الجهل والعمى والهوى. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد يقول: وهل أتى الإمام أحمد بشيء من عنده؟ إن الإمام أحمد لم يدل الأمة على شيء جديد. إمامة أحمد ليست في الجديد يا أخواني، تبصروا هذا. إمامة أحمد ليس في إحداث الجديد، إمامة أحمد في الدلالة على القديم العتيق. إمامة أحمد ليست في الاختراع، ليس باللازم يا أخي أنك تجلس عند شيخ تسمع منه ما لم تسمع قط يا أخي. لا، من الذي أفهمك هذا؟ من الذي علمك هذا؟ من الذي علمك أن العالم والمخترع والمحدث هو الذي يتبع لك من الأمور؟ أبدا، إنما العالم الذي يأخذك على القديم على العتيق. يقول شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لم يأتي الأمة بجديد. غاية من عند أحمد ماذا قال يا أخواني؟ إمامة أحمد وثبات أحمد كانت في إيه؟ في مسألة يعرفها الصغار قبل الكبار. لولا تلبيس المبتدعات على الأمة، القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفاته وصفات الله غير مخلوقة، إن هذا الأمر لا يحتاج إلى كثير استدلال ولا عمق فهم. أي مسألة صار بها الإمام أحمد إماما؟ ما للأمة تحفظ الفروع وتحفظ الخلافة وتحفظ كذا وكذا ولا تبلغ في إمامة أحمد ذرة من جبل. فإمامة أحمد لم تكن في الجديد، إمامة أحمد لم تكن في أمر عظيم جلل تخفى دلالته أبدا. إمامة أحمد في إخراج هذا الحق ودلالة الأمة عليه وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الإمامة ليس شرطها الاختراع، الإمامة ليس شرطها الابتداع، الإمامة ليس شرطها القواعد وحيرة الأذهان. الإمامة قال الله قال رسوله قال الصحابة سبق محمد اليازق أو البازق، سبق محمد، يا الله، سبق محمد المعتزلة، سبق محمد الأشاعرة، سبق محمد الصوفية، سبق محمد الإخوان، سبق محمد الحزبية، سبق محمد كل هذا. فهل أنت ممن يكشف لهذه الأمة الطريق قبل الانحراف والطريق قبل الابتداع؟ تلك الإمامة يا رجل، تلك الإمامة لو فهمت ما في الإخلاص وصورتها وفسرتها للأمة على أنواع التوحيد وبينت للأمة التوحيد الخالص، تلك الإمامة حينما تأتي بتفسير سورة الكوثر لابن تيمية وتبينها للناس، تلك الإمامة لما تأتي بأعظم آية في القرآن الكرسي وتدل الأمة عليها، تلك الإمامة لو أتيت بسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن وبينتها للأمة وما تضمنته من العلوم، لا يقال في حقيقة ما يعرف إلا الفاتحة أو لا يعرف إلا الإخلاص أو لا يعرف إلا آية الكرسي. لا يا أخي، الإمامة أقل من هذا بكثير. ليست الإمامة كثرة فروع، صدق البربهاري، ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم دلالة الناس على السنة. هذا هو العلم، هذا هو العالم الذي تلزمه، هذا هو والله يا أخواني لو حضرتم ورأيتم ابن باز لقلتم بأننا مبالغون غاية المبالغة. ايه اللي عندي ابن باز الشيخ؟ يعني احنا مش يعني بيقرأ عليه ونادر ان هو يعلق، صحيح استشكالات المشايخ عليه وكذا، لكن يعني مش شايفين ده الاخ الفلاني كان يقعد المسألة نقعد نكتب وراه 50 صفحة. معليش يا اخي، ما ده اللي عندي والله، انا مش قادر اقنعك، بس اللي عندي اصل ده شيء بيضاق ويطعم، اصل ده يا اخي ده الامر العتيق. انا من ذنبي معليش ان انت حاطط رحالك في باب اخر، حاطط رحالك عايز العالم اللي يقعد بقى يقول معليش. هذا باب لم ترزق، ولو رزقته لعرفت قيمته، لأننا لسنا الذين ندل على قيمته، وإنما يدل عليه من هو أكبر منا وأعظم منا علما وأبلغ منا قدرا، من الصيارفة الذين يعرفون المغشوش من السليم والصحيح لما ذاقوا هذا الكلام. لكن ما ذنبنا يا أخي، ما ذنبنا يا أخي إنك في بيئة فيها الظلام وفيها الضباب. فمن الناس الأعشى والأعور والأعمى، ما ذنبنا؟ واحد نظر 24 على 6 ولا 6 على 24 زي مش عارف ايه، واحد نظر 12 مش عارف ايه، واحد نظر 6 على 6، ما ذنبنا؟ فهذه يعني كلام ابن القيم اخواني هو كلام في حالنا جميعا، بيد انه اتى بمقومات ونحن نحاول ولا بأس، فمن حاول وأدام الطرق أوشك أن يفتح له. فرأى بتلك النار آطام المدينة كالخيام تشوفها العينان، ورأى على طرقاتها الأعلام قد نصبت لأجل السالك الحيران، ورأى هنالك كل هاد مهتد يدعو إلى الإيمان والإيقان، ليس الشكوك بل اليقين، فهناك هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان، فهنالك هنأ نفسه، أنا بينكم، أنا جئت عندكم، محقول الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فهنالك هنأ نفسه، تخيلوا أخوان واحد بعد ذلك أبصر ورأى، محقول زي اللي بيحفر ويتحب ثم رأى كنزا، محقولا عندي كل هذا لي، معقول هذه الكنز بالقطعة منه ب$30 مليون وهذا كذا، معقول أنا معقول هذا ملكي، بعدما كنت فقيرا، بعدما كنت معدما، بعدما كنت أطوف بالأبواب يعطيني هذا ويردني هذا، معقول أنا بين هذا كله؟ أيعقل هذا؟ هنأ نفسه لأنه أبصر بنفسه، هو أعلم بضلاله الذي كان وحيرته التي كان، ثم لما رأى هذا الحق هنأ نفسه. سبحان الله. ولدي عبد الملك وإحنا في الحج، الحرم إن غفلت عنه لحظة غفلت عن من معك خلاص، وأنا من عادتي نزلهم انهيتوه يعمل كذا وروح كذا وكذا وكذا إلى آخر. اجتهد هو ونحن بينهم الحرم نسكن حوالي 5.5 كيلو، فراح دورت الماء عزكم الله غاب، فقال يبقى احنا أكيد مشينا، فراح عند المكان اللي بنركب منه ما لقناش، قال يبقى هم أكيد مشوا، فمشي مشي رايح فين ما يعرفش رايح فيه، كل اللي يعرفه إن هو ساكن جنب مسجد اسمه الغمدي، الغمدي ده في مكة، تسألني تقول له مسجد الغمدي، مسجد الغمدي زي ما تروح القاهرة تقول مسجد مثلا عمر بن الخطاب. المهم واحد يمشي 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 وظن ان هو ايه خلاص، فراح عند لقى كوبري، احنا كنا مثلا بنوصل، قال خلاص كده كوبري ده في 4 طرق كده 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 كده، فيعمل ايه؟ قال اخد ايه كل طريق، هو معلم يافطه معينه بس هيلاقيها منين؟ سأله الشرطه ما حدش يدله، طب يا ابني ما انتش عارف الحي اسمه ايه؟ طب ما انتش عارف ايه؟ قال لا ما اعرفش، طب خليك يا ابني معانا هنوديك لمكتب التأهين، قال لا انا مش هروح مكتب التأهين. انا اخذ الطرق وقدر ان هو اخذ الثلاثه الغلط الاول، ياخد يجي 2 كيلو ويرجع، ياخد كذا ويرجع، ياخد كذا ويرجع، خد الرابع اللي هو اخر ايه شيء، فخد الرابع في مشى لقى مين؟ اللوحه قدام، اول ما لقى اللوحه قال ايه؟ الف مبروك يا عبد الملك، بدون شعور، الف مبروك يا عبد الملك، يعني واخد بالك هو مش بيقول حد، فلما وجده شعور، فده بيهني ايه نفسه للعاده الي الحياه من جديد، الف مبروك يا عبد الملك. ف طبعا القياس مع الفرق كلمه اديكوا يعني ايه، كيف تكون فرح إنسان زي اللهم أنت عبدي وأنا ربك، كيف تكون الفرحة بعد التيه
غير اللي يولد مثلا ممكن تولد انت في الهداية وتولد في كذا قد لا تستشعر سبحان الله هذه القيمة. فهناك هنأ نفسه متذكرا ما قاله المشتاق منذ زمان. والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان. المستهام يعني الذي أصابه الهيام من شدة الشوق لم يزل أي على المحبة حاشا تنزيها يعني تنزيها أن أنسى ذكركم فأنا لن أنسى ذكركم. لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان. إذا نيته أن يزورهم ولو على الأجفان بدلا من الأقدام وهذا من المبالغة في محبته لزيارتهم. والمستهام على المحبة لم يزل حاشا لذكراكم من النسيان. يعني أنا جئت الحمد لله ولكن لا اعلموا أنني ما كنت ناسيكم وأتمنى أن أجد الهدى وأئمة الهدى. وحينئذ لو أمشي على الأجفان بدلا من الأقدام لجئتكم ولكنني ضللت طريقكم فترة. فالحمد لله الذي أرجعني إليكم. لو قيل ما تهوى لقال مبادرا أهوى زيارتكم على الأجفان. تالله إن سمح الزمان بقربكم وحللت منكم بالمحل الداني لأعثرن الخد شكرا في الثرى ولأكحلن بتربكم أجفاني. يا الله يا الله. يقول هذه مبالغة جدا ولعله ينقل قول غيره. يقول تالله إن سمح الزمان بقربكم يعني إن تيسر لي أن أقرب منكم وحللت منكم بالمحل الداني وهو ديارهم لأعفرن الخد شكرا في الثرى ولأكحلن بتربكم أجفاني. يعني شوف إلى أي حد إلى أي حد سيكون هذا الشكر لله سبحانه وتعالى. إن رمت تبصر ما ذكرت فعد طرفا عن سوى الآثار والقرآن. إذا كنت مستفيدا مما ذكرت لك من تجربتي فعد طرفا عن سوى الآثار والقرآن واترك رسوم الخلق لا تعبأ بها. أي أشخاص الناس لا تعبأ بهذا ولا تلتفت إلى هذا. دعك من الكثرة ودعك من الناس لا تعبأ بها في السعد ما يغنيك عن دبراني. أي في الخير ما يغنيك عن الشر لا تعبأ بهذا. فإن من عنده السعد يغني عن الدبران أي ما عنده الخير في هذا السعد يغني عن الشر الذي يكون في الدبران. حدق بقلبك في النصوص وانتبه إلى هنا. ما قال حدق بعقلك وبصرك. حدق بقلبك فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. حدق بقلبك في النصوص كمثل ما قد حدقوا في الرأي طول زمان. واكحل جفون القلب بالوحيين واحذر كحلهم يا كثرة العميان. كحل عينيك بالنص يا عبد الغفار لا تكحل عينيك بالرأي يا عبد الغفار. واكحل جفون القلب بالوحيين فليكن هذا الإثمد وليكن هذا ما تصح به عيناك. واحذر كحلهم من الرأي والشكوك والحيرة فإن ذلك يفضي إلى العمى. فالله بين فيهما طرق الهدى لعباده في أحسن التبيان. لم يحوج الله الخلائق معهما لخيال فلتان هو رأي فلان. هل لا يحوجك بعض نصوص الوحيين إلى رأي فلتان أو إلى رأي فلان؟ لا والله. وإنما يا مسكين ترتع في رأي فلان وعلان إذا حرمت هداية الرحمن. فالوحي كاف للذي يعنى به شاف لداء جهالة الإنسان كاف لك. فليس بعد غنى الوحي غنى كاف لك. فليس بعد يقين الوحي من إزالة جهالة. وتفاوت العلماء في أفواههم في أفهامهم للوحي فوق تفاوت الأبدان.
والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في الترقيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطيب ذاك العالم الرباني. لا لا، وطبيب ذاك العالم الرباني. لا 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 لا، البيت هذا عالي عالي. الجهل داء قاتل وشفاؤه يا أخواني إيه؟ وشفاؤه أمران. أي أمرين؟ قال هما في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة. طب كيف تعرف ما في النص؟ كيف تستعمل هذا؟ كيف تستفيد من هذا؟ عندك اللحم وعندك الماء وعندك كل شيء، لكن كيف تأكل اللحم؟ عندك اللحم طازج، لكن عندك الأرز موجود والماء موجود، لكن كيف تستفيد؟ لابد من إيه؟ لابد من طبيب، لابد من طبيب. وما الطبيب؟ ذاك العالم وفقط؟ لا، ذاك العالم الرباني. ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى لابد من ايه؟ من الكتاب السلفي والايه؟ والشيخ السلفي. لابد من الكتاب السلفي والشيخ السلفي، كتاب النصوص والشيخ الذي يبين النصوص. يبقى ليس الامر من نافلة القول، ليس الكتاب السلفي من نافلة القول، ليست القضية السلفية من نفيلة القول، ليس لزوم العلماء مضيعة للأوقات. أنا سبحان الله 6000 بيت يا أخواني، كل بيت فيه هداية، كل بيت فيه المنهج. نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والعلم أقسام 3 ما لها من رابع، والحق ذو تبيان. خذ عندك بقى علم بأوصاف الإله وفعله، وكذاك الأسماء للرحمن، هذا واحد. علم يتعلق بخبر عن الله، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالقرآن. والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان. إن قلتم تقريره فمقرر بأتم تقرير من الرحمن، أو قلتم إيضاحه، يعني نريد تقرير أو إيضاحة، فمبين بأتم إيضاح وخير بيان. أو قلتم إيجازه، نريده وهو موجزا متقررا موجود واضحا موجود، طب نريده إيجازا، فهو الذي في غاية الإيجاز والتبيان. عايز مختصر موجود، عايز متوسط موجود، عاوز تبحر موجود، كل هذا موجود. القرآن يعود إلى الفاتحة، والفاتحة فيها نثر القرآن، العصر هداية القرآن كله موضوعة فيها، وهكذا. تريد اختصار الموجود، تريد كذا. دعنا يا أخي من كتب السلف، خلينا يعني احنا بنبعم مبادئ وكتب السلف على العلم والرأس، يعني يا شيخ وكله يفهم ابن نونيت ابن القيم، هو كله يا شيخ يدرس الكافية الشافية، هو ينفع حد برضه يبص مثلا في السنة للكائي؟ يا شيخ عايزين نعمل بدايات للإخوة، بدايات بقى، بدايات يعني ايه؟ انا عامل كتاب جميل قوي، واخد بالك، كتاب كده مختصر معمول كده، ونعلم الإخوة الأصول والمبادئ، وبعد كده ان شاء الله نجري الكتب. لن تأتوا الكتب، خلينا نبدا مع الاخوه اللي رياض الصالحين، عشان الاخوه تتقدم وتتربى، وبعدين بعد كده نرجع في هذا. انت هتفضل في رياض الصالحين؟ يا ما قالت كده. التبليغ منذ ان بدا من 100 سنه 150 سنه مع رياض الصالحين وحياه الصحابه اللي كان دهلوي. انقل بقى ابدا. الاخوان مع الماثورات منذ ان بدا، والاصول 20 واصول 50 واصول 70، غيرهم مع المنة والبنة والفنة والسنة أبدا مستحيل تنقل. هتنقل فين؟ لأنها كتب التأصيل لهذا المذهب ولهذه الطريقة. لكن أنت مين اللي قالك إن صعب؟ مين اللي قالك يا أخي والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، أن ذلك لا يفهمه إلا المشايخ والعلماء؟
مين اللي قالك يا مسكين؟ انت بس تعال اسمع، والله هتلاقي الحاجة السهلة والموجزة. من الذي قال لك؟ ها؟ أو قلتم معناه؟ عايزين معنى هذا فاقصدوا معنى الخطاب بعينه وعيانه موجود أتم ما يكون. أو قلتم نحن التراجم فاقصدوا المعنى بلا شطط ولا نقصان. أو قلتم بخلافه فكلامكم في غاية الإنكار والبطلان. أو قلتم قسنا عليه نظيره فقياسكم نوعان مختلفان، نوع يخالف نصه فهو المحال وذاك عند الله ذو بطلان. وكلامنا فيه وليس كلامنا في غيره أعني القياس الثاني، في القياس منه المذموم ومنه المحمود. المحمود قياس فرع على أصل، قياس أولى ماشي في حق الله. ما لا يخالف نصه، القياس الذي لا يخالف النص، فالناس قد عملوا به في سائر الأزمان. فاعتبروا يا أولي الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما عقلها إلا العالمون. لكنه عند الضرورة لا يضار لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان. هذا جواب الشافعي لأحمد: لله ضرك من إمام زماني، لله ضرك من إمام زماني، والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث الأزمان. يقول هذا الجواب الشافعي لأحمد بأن القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة، أما مع النص الواضح ما في قياس. نعم. طيب، والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمان، أي النصوص كافية، ولكن لا شك أن هذا ليس على إطلاقه، فإن الحوادث لا منتهى لها. فالحوادث أحيانا تكون داخلة في العموم، ولكنه لا يسهل على بعض الناس دخولها فيذهب إلى القياس ودعوى أن كل مسألة معينها يوجد حكمها في الكتاب والسنة ففي النفس منه شيء. لا، ابن القيم ما قصد هذا، لكن نعم يوجد الإحالة على القياس في الكتاب والسنة، وهذا الذي قصده ابن القيم، وحينئذ يكون لها أصل في الكتاب والسنة من حيث أن الكتاب والسنة يرشدان على القياس الصحيح. هذا الذي قصده ابن القيم. يقول والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حديث بزمان، أي العباد ما اضطروا إلى هذا القياس الخارج عن الحد الصحيح، لكن القياس المعتبر الصحيح ما فيه إشكال. لكن القياس الذي قد يكون الإنسان مقدما فيه عقله على النص ومقدما فيه الهوى، لا. فابن القيم حفظه ما يقصد إنه كل مسألة فيها حكم منصوص عليه، لا. ابن القيم نفسه هو عالم القياس، وهو الذي قدم على القياس أدلة كثيرة جدا كما في إعلام الموقعين. يقول هذا وهو نفسه يقول: لكنه عند الضرورة لا يصار إليه إلا بعد ذا الفقدان من النص، والله ما اضطر العباد إليه فيما بينهم من حادث بزمان. فإذا رأيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن، يعني شيء ما ورد به نص ولا أمكن القياس على هذا فاعلم أنه معفو عنه، فما ليس داخلا في هذا النص فاعلم أنه من المعفو عنه، ولو كان داخلا في التكليف بهذا لبينه الله في كتابه والنبي في سنته، وهو المباح إباحة العفو الذي ما فيه من حرج ولا نكران. فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دينا. فأضف إلى هذا عموم اللفظ والمعنى وحسن الفهم في القرآن، فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان. يعني يشير إلى قاعدة العبرة ليست بعموم اللفظ بخصوص سببي، بل بعموم الإيه؟ بل بعموم اللفظ. فإذا تبين لك هذا وأصرت هذا، عرفت أن ما أجاب فيه النبي من أجوبة لفلان أو علان بأنها تمتد إليك، إذا عرفت هذا علمت أن الشريعة لا تكون قاصرة عن استيعاب أحوال الناس في كل
زمان، وإن أضفت لذلك أيضا حسن الفهم وحسن الاستنباط علمت أن كل ما في حياة الناس مسطر في كتاب الله ومسطر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي رأي وذي حسبان، ومقدرات الذهن لم يضمن لنا تبيانها بالنص والقرآن، أي ما يفترضه العقل ويقدره فهي طويلة وعريضة وعويصة، هل تبيان هذا القرآن مضمون لنا؟ لأن من الأمور المقدرة في العقل ما يكون الشرع ساترا عنه فتدخل في العمومات. ولهذا قال ابن حجر وغيرنا العلماء إنه لا ينبغي أن نورد الاحتمالات العقلية في الدلالات اللفظية، لأنك لو أوردت الاحتمالات العقلية ما استقام لك دليل قط، فكل دليل يمكن أن تورد عليه احتمالا عقليا، وحينئذ تضيع فوائد الأدلة أو تضيع فوائد الأدلة اللفظية. ولا شك أننا لو ذهبنا نقدر كما يوجد بعض الناس الآن، نسأل الله لنا الهداية، يقولك يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لو موجود الآن هيكون أول من ينزل، أول من ينتخب، لو موجود الآن كان كذا وكذا، فيعارض تقول له مثلا يعني الخروج على السلطان الجائر هذا حرام بنص النبي، لك النبي لو موجود أصلا وشاف دول لكان أمر بقطع عقابهم مش بس بالخروج عليهم. هذه مقدرات إيه؟ مفروض على النصوص بتقدر، واخد بالك؟ النبي لو الله عز وجل لو يعلم نصارى اليوم ومدى ما هم فيه من 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 التهذيب وكذا لما كفرهم في كتابه. نعوذ بالله. وإن لم يقولوا هذا بلسان المقالف فهو لسان الحال، لأنك تقول الله كفر هؤلاء، يقول لك لا 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 يا أخي ده أحسن من المسلمين. يعني هو لا يستطيع أن يقول أنا أرد على الله عز وجل خبره، لكن المقدرات العقلية تفرع نصوص كثيرة جدا. فلا بد كما قال رحمه الله من أخذ اللفظ على ظاهره كما أخذه الصحابة واستغنوا عن التكلف والتنطع. ولهذا قال النبي زي يقول لك إيه ده النبي ما عرفش بيه بجسمه، أصل لو عرش بيه بجسمه فخلي بالك بقى الجاذبية الأرضية ديت لما مش عارف إيه ويطلع فوق يبقى في احتكاكات، والاحتكاكات دي بتؤدي لما مش عارف أمال هي آية ليه؟ هو من الذي خلق الاحتكاكات والجاذبية وخلافه؟ من الذي خلقها؟ ومن الذي عرج به؟ خلي بالك حاجة عجيبة جدا. أصل خلي بالك لو في عذاب في القبر العمر كان تحرك كان حصل كان عمل، أصل خلي بالك بقى مش عارف اللي إيه واللي إيه واللي إيه إلى آخره. هذه مقدرات عقلية وما أكثرها التي تورد على الإنسان. أصل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للنساء يوم العيد تصدقنا فإني رأيت أكثر أهل النار، رأيت كل أكثر أهل النار تكفر. أصل النبي كان بيمزح معه، أول نبي يكون يوم العيد ولو من تدخلين أكثر أهل النار النساء، مش معقول، هذا غير معقول. النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول هذا، النبي كان قصده المزاح، كان قصده محمد بن عبد الله المزاح صلى الله عليه وسلم، ما قصده وعظ الايه وعظ الأمة بهذا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم إيه امرأة، ما قصدش يعني المعنى اللي انتوا فاهمينه يا جماعة، احنا عايزين بقى نرقى بثقافتنا يعني، واخد بالك، عايزين الثقافة بعيدة دي تكون يعني ثقافة متطورة متنورة. فكل المقدرات العقلية ممكن تورد على الايه على النصوص، وهي التي فيها اعتراك الرأي من تحت العجاج وجولة الأذهان. هذه المقدرات هي التي فيها المصائب كلها، هي التي فيها المصائب كلها، نعم، وهي التي فيها هذا الاعتراك. لكن هنا أمران لو تم لما احتجنا إليه، فحبذا الأمران. ها إيه بقى الأمرين؟ جمع النصوص وفهم معناها المراء دي بلفظها، والفهم مرتبتان. يبقى جمع النصوص فهم المعنى، يبقى الأمر الأول جمع الإيه النصوص، والأمر الثاني فهم المراد. كم من نص حسبته دالا على كذا لو جمعته إلى غيره لتبين لك المراد، افهم المراد. لا يزن الزاني حين يزن هو مؤمن وإن زنى وإن سرق، لو أخذت النص هذا على وحده على حدة لكان مؤديا إلى مذهب الإرجاء، وهذا على حلال كان مودينا إلى مذهب الخوارج. اجمع النصين تبين لك أن النفي هنا نفي للكمال وليس للأصل، وأن الإثبات هنا لا يعفي من المؤاخذة، فوإن زنى وإن سرق لا يخلد مش لا يعذب ولا يكون تحت مشيئة. وهنا النص ولا يزني زنى، إحنا يزني إياك أن تفهم أن هذا نفي للأصل، فإن قلت هذا نفي للأصل قلنا وإن زنى وإن سرق إثبات للأصل، وإن قلت بأن وإن زنى وإن سرق نفي للعذاب قل نحذر، فإن النبي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا جمعنا النصين وفهمنا المراد لم نعد في حاجة إلى الإيه؟ إلى الترهات والعقليات. ومن يقتل من متعمدا فظاهره أن هذا كفر القاتل، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ظاهره ماذا؟ ظاهره أنه مؤمن كامل الإيمان. فإن قلت القاتل لا يضره قتله ولا معصيته لأن الله سماه مؤمنا وأطلق، قلنا انتبه، فإن الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فدل هذا على أن المعاصي تؤثر في هذا. ولئن قلت بمقتضى الآية هو كافر قلنا اتق الله، فلقد سماه الله مؤمنا وإن طفل من المؤمنين. إذن أنت عامل زي إيه يا أخواني؟ زي الميزان، يجيك ده يطبق الكفة تقول له انتبه، لا ده طبق ما ينفعش، احنا عايزين نوازنها، تقل هنا شوية، يوم يجي يحط هنا في الكفة دي أثقل، طبق لا ارفع شوية. هذا وظيفة العالم، وظيفة العالم انه يمسك ايه؟ يمسك الميزان من النص، يحاول الكفة دي تكون قد الكفة دي. وطبعا جهد جهيد، لانك في كل مسألة تحتاج تكون ايه؟ وسطيا فيها، كل مسألة تحتاج وسطية، وسطية أهل السنة في الاعتقادات في العبادات في المعاملات في كل شيء. ولذلك إحداهما، والفهم مرتبتان، إحداهما مدلول ذاك اللفظ وضعا أو لزوما، هذا واحد، ثم هذا الثاني فيه تتفاوت الفهوم تفاوتا لم ينضبط أبدا له طرفان، فالشيء يلزمه لوازم جمة عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصي من لوازمه، وهذا واضح العرفان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى الفهم مرتبة، المرتبة الأولى فهم مدلول اللفظ وضعا، معنى وضعا يعني بحسب الوضع، أي بحسب وضع اللغة العربية، وهذا ربما يكون سهلا على كثير من الناس أن يفهم معنى اللفظ حسب اللغة العربية، لكن الأمر يعني إيه وضع اللفظ هذا في لغة العرب، لابد أفهم الإيه بالوضع. ولهذا هذه المسألة هي التي بها رفع أهل السنة والجماعة مسألة المجاز، مسألة الإيه المجاز، ما زالت العرب تفهم المراد من أقبل الأسد ومحمد المقبل أن المراد بهذا الوضع مفهوم ومعروف، شجاعة محمد، تقول لكن الأسد محمد استعرنا له الأسد والأسد كذا، نقول هذا بننجة، إن الوضع هذا دال على المعنى من غير تكلف. إنك لو أخبرت العامية الذي ما درس بلاغة ولا عرف بديعا ولا بيانا، إنك ولا إذا قلت له أقبل الأسد عرف المراد، أقبل الفأر عرف المراد بالوضع، بالوضع. ولهذا الوضع العربي حقيقة في كل موضع، مش محتاج إلى أنك تقول هذا خرج به عن حقيقته إلى كذا لقارنة أو علة أبدا، إنما هو داء المعنى الموضوع. ولهذا لسنا في حاجة إلى مجاز، لأن دعوة المجاز دعوة ساقطة من أمرين، الأول باختصار، الأول بأنه تدعي أن هذا اللفظ في أصل وضعه لكذا ثم نقل، وهذا مستحيل دونه قطع الرقاب، ما الذي يضمن لك أن العين أصل في الجاسوس أو أصل في عين الماء أو أصل في ذات الشيء أو كذا، من الذي يخبرك بهذا في أصل الوضع؟ وكأن العرب اجتمعوا يوما ما على هذا وجعلوا أصولا وفروعا. الأمر الثاني أن المجاز ما صح نفيه، وعلي صح نفي كل هذا ولو كانت الأخبار، وبالتالي يدخل في هذا تكذيب القرآن والسنة. من الذي قال لك ذلك؟ فيبقى أن الوضع هذا دال على المعنى بدلالة الاقتضاء، خلاص ده وضع معروف، هذا الوضع تستفيد منه بأن حقيقة فدل يا ورق العنب حقيقة، زي القمر حقيقة، كل هذا حقيقة بالوضع، فهمنا المعنى والمراد وعرفناه. ولهذا مهم الوضع هذا جدا جدا مهم الوضع. فأول شيء تعرف هذا الوضع، زي اللي يقعد يعترك معك في الإيمان، عاوز يقيم الأدلة على إنه الإيمان والتصديق، لأنه في لغة العرب والتصديق مع منازعتك له في معنى الإيمان والتصديق، لكن إحنا لنفترض إن معنى الإيمان والتصديق من كل وجه خلاص، لكنك متعبد بالمعنى اللغوي أو المعنى الشرعي. بالمعنى الشرعي إيه الإيمان في الشرع لتنظر أحققه صاحبه أم لا، مش الإيمان في اللغة. طيب ما الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع التعبد بألفاظ وأفعال وكذا، مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فلو أتى بالصلاة لغة أتجزئه؟ لو أتى بالإيمان لغة أتجزئه؟ ما لكم لا تعقلون، حاجة عجيبة. يعني يقعد يجادلك في معنى لغوي، انظر إلى الوضع، انظر إلى إيه؟ إلى الوضع. طيب، وهذا ربما يكون سهل على كثير من الناس، لكن الأمر الثاني فهم لوازم الخطاب. فهم لوازم الخطاب اللي احنا بنسميه بقى ايه؟ الدلالات. ده الوضع دلالته بقى ايه؟ دلالته بقى الخفية، المفهوم، يعني دلالة اللزوم. ودلالة اللزوم تلزم المعنى الأصلي، بس تكون لوازم ايه؟ حق. تكون لوازم ايه؟ حق، مش لوازم مفترضة، لوازم ما تخالف الأصل النص. فيثبت مثلا، إذا كان العلماء قالوا يثبت إيه تبعا ما لا يثبت استقلالا، ماشي، بس التابع أنه اللي يدخل. أنا في بيت بعت لك البيت، معنى أنا بيع لك مواسير الكهرباء ومواسير المية وبيع لك كذا، ومعنى أن البيت كيت وكيت وكيت، ده ماشي، لكن ما تقولش من لوازم البيت بيت جاري، ده من لوازم أنت. يعني ما زال النبي يوصف الجرحة الظلمة أنه سيورثه، لا ما ينفعش. مال أخي مالي، ولا يقول أحدكم حتى حب أخي ما حب لنفسه، وينبغي التعاون، ماشي، لكن أنا أنذر إن نجح الله ولدي أن أذبح بقرة جاري، هل اعتبر أنه جاري واحد؟ ما ينفعش. فمش اللوازم إيه؟ ما تقولش يؤخذ من هذا إن ماله مال أخويا واحد، يبقى أنا أمد يدي في جيبه وأسرقه. واخد بالك ان احنا اخوه متحابين يبقى كذا؟ لا، في في لوازم حق وفي لوازم باطل. يقول فهم لوازم الخطاب، يعني دلالة اللزوم هذه يتفاوت فيها الناس تفاوتا عظيما. ربما يفهم هذا الرجل من دليل واحد لوازم كثيرة لا يفهمها الآخرون، فيستفيد فوائد كثيرة يستفيد الآخرون. فتجد رجلا مثلا يقول يدل هذا الحس بمنطوقي على كذا وبمفهومي بقى، وبعدين يتكلم بالمفهوم، فتجد بقى أشياء لا حصر لها. فالشيء يلزمه لوازم جمع عند الخبير به وذي العرفان، فبقدر ذاك الخبر يحصل من لوازمه. وهذا واضح تبين، لكن انتوا عارفين يا اخوان الضابط ده هو اللوازم، انه لوازم الحق مش لوازم الباطل، لوازم الحق. ولهذا هل لازم المذهب ايه؟ مذهب نعم، لازم الحق حق. ولذاك من عرف الكتابة حقيقة عرف الوجود جميعه ببيان. من عرف الكتابة يعني عرف معرفة كونية قدرية، ثم عرف أيضا جملة الشرط، فيعرف هذا القرآن الكريم الوجود جميعه منه حيث التقدير والتكوين، ومن خلقه ولأي شيء خلقه وعلي شيء خلقه، وينفتح يوم من المعارف من الفتح لغيره، كذلك يعرف جملة الشرع. لكن المؤلف في الشرع يقول وكذلك يعرف جملة الشرع الذي يحتاجه الإنسان كل زمان، أي من عهد النبي إلى يوم القيامة، علما بتفصيل وعلما بمجملا تفصيله، علما بتفصيل وعلما مجملا تفصيله أيضا بوحي ثاني.
أحيانا يكون القرآن مفصلا وأحيانا يكون مجملة مفصلا ومجملة وتفصله السنة كالزكاة مثلا وأنصبتها. وكلاهما وحيان أي السنة والقرآن قد ضمن لنا أعلى العلوم بغايات التبيان، ولذاك يعرف من صفات الله والأفعال والأسماء للإحسان ما ليس يعرف من كتاب غيره أبدا ولا ما قالت الثقلان. وكذاك يعرف من صفات البعث بالتفصيل والإجمال في القرآن ما يجعل اليوم العظيم مشاهدا بالقلب كالمشهود رأي عيانه. إذا عاش الإنسان مع القرآن والسنة وهي تخبر عن يوم القيامة كأنما الإنسان يرى القيامة رأي العين. وكذاك يعرف من حقيقة نفسه وصفاتها بحقيقة العرفان، يعرف لوازمها ويعرف كونها مخلوقة مربوبة ببيان. وكذاك يعرف ما الذي فيها من الحاجات والإعداد والنقصان. الإنسان يعرف نفسه ويعرف يعرف ذاته ويعرف ذات الرب سبحانه، ما يلزم لذاته وما يلزم لذات الرب، ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذاك يعرف ربه وصفاته أيضا بلا مثل ولا نقصان. وهنا ثلاثة أوجه ففط لها إن كنت ذا علم وذا عرفان. يعني أريد تعمل مشروع اسمه إيه؟ تقسيمات النونية. الشيخ عمال يقول وهنا أمران وهنا ثلاثة والعلم صادرات وهنا صفتان وكذا، وطبعا ده كل علم غزير لن تجده بهذا الإيجاز في موضع آخر. اعمل مشروع اسمه تقسيمات وفروق، التقاسيم والفروق بالنونية، واعمل قواعد، قواعد النونية، واعمل مصطلحات، مصطلحات النونية، واخد بالك، ومن قواعد الحق ومصطلحات الحق اعلمها، اعمل فرق، اعمل موارد الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع. ممكن تطلع من هذه النونية مشاريع عمر، مشاريع عمر إذا عرفت الخيوط. ولهذا احنا بنقول مهم جدا يا اخوان الإنسان يعرف طريقة الاستفادة من الكتاب وطريقة المذاكرة. يعني ممكن الإنسان يطلع من الايه، من الحاجة الصغيرة اللي قد ده يطلع علم غزير، لكن إذا فقه الايه وهنا ثلاثة أوجه ففط له إن كنت ذا علم وذا عرفان. بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. فالضد معرفة الإله بضد ما في النفس من عيب ومن نقصان. وحقيقة الأولى أو الأولى ثبوت كماله، هي مفترض الأولى يعني مع القياس، بس عندنا الأولى. فبالضد والأولى كذا بالامتناع، هو صح كده يعني القياس الأول، يعني ما يكون الإنسان ما يكون صفة مدح في الإنسان، فالله عز وجل أولى بها بشرط أن يكون قابلا للإيه، للاتصاف بها. يعني النوم عندنا كمال، لكن ما نقول في حق الله كمال، ليه؟ لأن الله ما يقبل هذا. وحقيقة الأولى ثبوت كماله إذ كان معطيه على الإحسان. يقول العثيمين رحمه الله تعالى هناك ثلاثة أوجه بين الخالق والمخلوق وأنت تعلمها إن كنتم ذا علم وذا عرفان. قوله بالضد والأولى كذا بالامتناع لعلمنا بالنفس والرحمن. الضد ده واحد والأولى اثنين والامتناع ثلاثة، دي الثلاثة أوجه. ضد إيه وأولى إيه وامتناع إيه؟ بالضد يعني أنك إذا عرفت نفسك بأنك مخلوق من عدم وآيل إلى عدم وأنك محتاج وناقص، فاعرف أن ضد ذلك ثابت الخالق وهو إيه؟ الحي القيوم. فالله عز وجل غني عن عباد، تمام. طيب وحقيقة الأولى ثبوت كماله. الأولى معناه كل صفة كمال في المخلوق فالله أولى به، لكن احنا قلنا بشرط ايه، بشرط ايه اخواني؟ أن يصح اتصاف الله عز وجل بها. طيب والثالث والامتناع هو امتناع العيب والنقصان، فإن الله تعالى امتنع عن العيب والنقصان. فلو قال قائل النوم في الإنسان، لكن هذا النقص إنما كان لضعف البدن عن مكابدة الحياة ومقاومتها، فمن أجل ذلك من الله علينا بنوم. هو صح كمال فينا فالذي ينام صحيح لكن دل على النقص، زي ما الولد فينا كمال لكن دل على النقص.
دل على الايه؟ على النقص والحاجة. لكن لما كان الله غنيا عن هذه الحاجة سبحانه، لم يكن له ولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولا تأخذه سنة ولا نوم. صحيح النوم كمال في الإنسان، فالذي ينام صحيح، والذي لا ينام مريض به علة. اللي عنده ولد هذا محمود ويفرح ودليل، اللي ما عنده ولد عقيم. لكن هذا من حيث يكون الكمال يكون النقص في الحاجة. نعم. إذا عندنا ثلاثة إيه؟ أوجه هنا، الضد والأولى والامتناع. الضد يعني إيه؟ يعني كل ما تصفه لنفسك فالله خلافه سبحانه وتعالى. طيب، ولك حياة لكن حياة الله خلاف حياتك، لك عندك جود وكرم لكن خلافه، وهكذا. طيب، والأمر الثاني الأولى وهو قياس الأولى في حقه سبحانه، فكل صفة محمودة وكمال فيك فالله عز وجل أولى بها، بشرط أن يكون إيه؟ الله عز وجل يوصف بهذا، محل الوصف بهذا. والثالث الامتناع، أي يمتنع أن الله سبحانه وتعالى النقص والعيب من كل وجه. فإذا قال قائل هل أهل الجنة حياتهم ناقصة لأنهم يأكلون ويشربون؟ نقول يأكلون ويشربون لكمال نعيمهم تلذذا، لأنهم لو لم يأكلوا ما ماتوا. يبقى هنا الأكل في الجنة إيه؟ لذة. زي التسبيح ليس تكليفا ولكن لذة، فيسبحون ويلهمون التسبيح كما يلهمون نفسه، لأنه ليس فيها موت ولكن التلذذ. ولهذا عندهم نساء يتلذذون بها وهم ليسوا بحاجة إلى الأولاد ولا يتيم أولاد أيضا. فالحاصل أننا نقول الرب عز وجل كان، لكن ممكن بقى نقول حياة أهل الجنة زي حياة الله؟ لا، لأن ما عندهم من عند الله سبحانه وتعالى، فهو الذي وهبهم ذلك، ولولا ذلك لما كان. أما الله عز وجل فهو قائم بنفسه مقيم لغيره، لا يقيمه أحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو يطعم ولا يطعم، فلا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غير ذلك، فهو كامل الغنى سبحانه، وكل ما سواه مفتقر إليه. ولهذا يلجأ الخلق إلى ربهم عز وجل يسألون حاجاتهم وتفريج الكروبات وتحصيل الخيرات. طيب، نقف عند فصل في بيان شروط كفاية النصين والاستغناء بالوحيين. نعم، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.